بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك، والآن مع تفسير سورة الحاقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحاقة وهي السورة 69 من سور القرآن الكريم وهي سورة مكية 51 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة أي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على الأعمال من قولهم حق عليه الشيء إذا وجب. والحاقة هي القيامة فهذا اسم من أسماء يوم القيامة كما سميت القيامة والقارعة ونحو ذلك من الأسماء. سميت القيامة بالحاقة يعني قيل الأمور من قائل سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها لأن الأمور تحق فيها كأنها من باب ليل نائم يعني الليل الذي ينام الناس فيه فكذلك الحاقة يعني لأن الأمور تحق فيها. وقيل سميت بذلك لأنها تكون من غير شك وقيل سميت بذلك لأنها أحقت لأثواب الجنة وأحقت لأثواب النار وقيل سميت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله يعني جديرا ومستحقا جزاء عمله وقيل لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل تحق أي تغلب كل محاق أي مخاصم ومجادل في دين الله بالباطل تقول حاققته فحققته يعني غالبته فغلبته والتحاق التخاصم والاحتقاق الاختصام فهذا هو القول الخامس سميت حاقة لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل يعني كل مخاصم في دين الله بالباطل لأن التحاق التخاصم والاحتقاق الاختصام. الحاقة ما الحاقة هذا من وضع الظاهر موضع المضمر يعني الحاقة ما هي لكنه وضع الظاهر موضع المضمر تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها. وما أدراك ما الحاقة قال بعضهم من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة إذا أرادوا تشويق المخاطب في معرفة شيء ودرايته أتوا بإجمال وتفصيل فالإجمال بقوله الحاقة ثم أتى تفصيل أكثر ما الحاقة ثم زاد فقال وما أدراك ما الحاقة أي أي شيء علم المخاطب ما هي تأكيدا لتفخيم شأنها حتى كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب يعني لها وليها وعظمها وفخامتها صارت كأنها خارجة عن أن يدرك المخاطب كنهاها أو معناها. وما أدراك ما الحاقة على معنى أن عظم شأنها وما اشتملت عليه من الأوصاف مما لم تبلغه دراية أحد من المخاطبين ولم تصل إليه معرفة أحد من السامعين ولا أدركه وهمه وكيفما قدر حالها فهي وراء ذلك وأعظم. ومنه يعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه من أنها لا تعلم ولا يصل إليها دراية دار ولا تبلغها الأفكار ثم قال تبارك وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بالساعة التي تقرع الناس بأهوالها وهجومها عليهم. قال الزمخشري: وضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدتها، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال كذبت ثمود وعاد بها، الصهر بها، لأن القارعة هي الحاقة، واضح. لكن وضع أيضا المضمر هنا موضع المضمر، لأن هنا فإذا جديدة وهي تسميتها بالإيه؟ بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وهذا أيضا اسم من أسماء يوم القيامة، والقارعة التي تقرع الناس بأهوالها وهجومها عليهم. قال الزمخشري: وضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدتها، ولما ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب، تذكيرا لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة تكذيبهم. فقال تبارك وتعالى: فأما ثمود وهم قوم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأهلكوا بالطاغية، أي بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة، أو إذا قلنا إن الطاغية مصدر كالعافية يكون المعنى فأهلكوا بالطاغية، يعني أهلكوا بطغيانهم. فإذا إما بالطاغية وصف للواقعة، يعني الواقعة المجاوزة للحد في الشدة، أو الطاغية مصدر بمعنى الطغيان، يبقى فأهلكوا بالطاغية يعني أهلكوا بطغيانهم. وأما عاد وهم قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأهلكوا بريح صرصر، أي شديدة العطوف والبرد، بريح صرصر شديدة العطوف والبرد. فالريح الصرصر هي الريح الباردة، يقول بعض المفسرين: ريح باردة تحرق ببردها كإحراق النار، كما أن النار تحرق، هذه الريح من شدة برودتها فإنها تحرق كما تحرق النار. وقيل هي من الصر، من الصر، والصر هو البرد. وقيل صرصر أي شديدة الصوت، وقيل شديدة السموم بريح صرصر عاتية. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أي متجاوزة الحد المعروف في الهجوم والبرودة، عاتية يعني متجاوزة الحد المعروف في الهجوم والبرودة بالنسبة للرياح. وقيل عاتية يعني عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يطيقوها من شدة هبوبها، غضبت أو غضبت لغضب الله تبارك وتعالى. أو عاتية عتت على عاد فقهرتهم، سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما قيل متتابعة، وثمانية أيام حسوما يعني متتابعة لا تفتر ولا تنقطع، حسوما متتابعة لا تفتر ولا تنقطع، من قولك حسمت الدابة إذا تابعت بين كيها، يعني على الدابة بكي متتابع، كي بعد كي، واضح. فشبه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي القاطع للداء، أو معناه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما قيل معناها أيضا يعني نحسات، حسمت كل خير واستأصلته، حسمت يعني إيه؟ استأصلت كل خير، أو حسوما بمعنى قاطعات، قطعت دابرهم. هذا على أن حسوما جمع حاتم كشهود وقعود، شهود جمع شهد وقعود جمع قعد، فكذلك حسوم جمع حاتم، وثمانية أيام حسوما يعني قوقعات. فإن كان مصدرا فنصبه بمضمر، يعني سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما على أنها إيه؟ مصدر لفعل محذوف اللي هو إيه؟ تحكيم حسوما، واضح. قول آخر: وثمانية أيام حسوما تعرف مفعولا له، أي سخرها عليهم للحسوم أي للاستئصال. وقد قيل إن تلك الأيام هي أيام العجز، والعامة تقول العجوز، أيام العجز والعامة يسمونها العجوز، وهي التي تكون في عجز الشتاء، يعني في آخر الشتاء. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى أي هلك جمع صريع كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مدتة من أصولها يعني كأن النخلة طلعت من جذرها تماما ثم وقعت وسقطت كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مدتة من أصولها من جذورها كقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعد فهل ترى لهم من باقية أي هل ترى لهم بقاء أو من باقية من نفس باقية أو هل ترى لهم من بقية هل ترى لهم من بقية هذا هو معنى هل ترى لهم من بقية يعني بقاء أو نفس باقية أو بقية وهذا في معنى قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني المساكن بدون إيه سكان ما وجدت منهم نفس واحدة ولم يبق منهم أحد فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله يعني من قبله من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات بالخاطئة المؤتفكات هي قرى قوم لوط لأن سدوم أو سدوم هي القرية الكبرى بالنسبة لديار قوم لوط عليه السلام أكبر قرية فيه لكن كانت هناك قرى أخرى لقوم لوط فلذلك جمع هنا بقوله والمؤتفكات بالخاطئة والمؤتفكات هي قرى قوم لوط عليه السلام وقيل المؤتفكات يعني أنها إيه المنقلبات لأن الله سبحانه وتعالى قلبها عليهم كما قلبوهم فطرة الله تبارك وتعالى وعكسوها والمؤتفكات بالخاطئة أي بالخطأ أو بالأفعال الخاطئة على أساس أن إذا قلنا بالخاطئة يعني بالخطأ فالباء هنا تكون إيه سببية يعني والمؤتفكات بالخاطئة يعني المنقلبات بسبب الخطأ والذنب والمعصية أو الأفعال الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية طبعا الذي جرى ذكره هنا قوم يعني فرعون ولوط وقوم لوط فمن ثم اختلف في المقصود من قوله تعالى فعصوا رسول ربهم فمن قائل رسول ربهم هو موسى عليه السلام ومن قائل رسول ربهم هو لوط عليه السلام ومن قائل رسول ربهم هو موسى ولوط عليهما السلام فإنه يجوز أن يعبر بالمفرد عن المثنى فيكون في التفسير فعصوا رسول ربهم يعني فعصوا رسولي ربهم يعني موسى ولوط عليهما السلام والدليل على أن رسول قد صدق على المثنى قال الله تبارك وتعالى فقولا إنا رسول رب العالمين فقولا إنا رسول رب العالمين فأطلق المفرد على المثنى فيحتمل هنا أيضا أن يكون قوله تعالى فعصوا رسول ربهم يعني رسولي ربهم وهما موسى ولوط عليهما السلام فأخذهم أخذة رابية يعني أخذة عالية زائدة في الشدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء أي كثر وتجاوز حده المعروف بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي وتكذيبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الكلام هنا على قوم نوح عليه السلام إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي السفينة التي تجري في الماء قال ابن جرير خاطب الذين نزل فيهم القرآن إنا لما طغى الماء حملناكم أيها المخاطبون الخطاب هنا لمن نزل فيهم القرآن الكريم حملناكم في الجارية خاطب الذين نزل فيهم القرآن وإنما حمل أجدادهم نوحا وولدا كما قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح عليه السلام لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية فكان حمل الذين حملوا فيها من الأجداد حملا لذريتهم لأنهم في أصلابهم فمن ثم خاطب الله سبحانه وتعالى الموجودين عند نزول القرآن بأنهم هم الذين حملوا في الجارية يعني بمعنى حمل إيه أجدادهم الأقدمون لأن نوحا هو أبو البشر الثاني. صحيح نوح كان معاه أناس آخرون لكن غالب الذرية بعد ذلك كانت من نوح ومن ذرية نوح عليه السلام. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها أي لنجعل تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لنجعلها لكم تذكرة. وبعض المفسرين قالوا لنجعلها أي إيه السفينة نفسها لنجعلها لكم تذكرة يعني أبقينا السفينة حتى رأها كما يقول بعض المفسرين أناس من أوائل هذه الأمة فعلا على جبل الجودي. فيحتمل أن يكون بذلك قوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة أي السفينة تذكرة أو لنجعلها أي تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة أي آية وعبرة تذكرون بها صدق وعده في نصر رسله وتدمير أعدائه وتعيها أي تحفظها أذن واعية أي حافظة لما سمعت عن الله متفكرة فيه. يقول تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني لخراب العالم. فعلى هذا يكون المقصود بهذه النفخة النفخة الأولى إن قلنا إنها لخراب العالم فهي الأولى النفخة الأولى لقيام الساعة فلا يبقى أحد إلا مات. ومن قائل هي النفخة الآخرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني النفخة الآخرة. فبماذا يريد عن قوله واحدة يعني واحدة يعني أنها لا تثنى لا تثنى بمعنى أنه لا ثانية لها. فما هي النفخة التي لا ثانية لها؟ هي النفخة الآخرة. واضح؟ فاستفاد من قال بهذا بقوله تعالى إيه؟ نفخة واحدة قال واحدة يعني التي لا ثانية لها. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي لخراب العالم. قال أبو السعود هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها إثر بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكتا يعني كسيتة وكسرة فستتا تسيتا دكتا دكة واحدة أي رفعتا وضربتا ببعضهما من شدة الزلازل. فهذا فيه تعظيم لها وصفها بالوحدة وإشعار بأن المؤثر لدك الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى أخرى. يعني يتم هذا الخراب بالعالم من دكة واحدة لا تحتاج إلى أخرى. فهذا دليل على شدة قوتها وأنها كافية لخراب العالم لا تحتاج إلى دكة أخرى. فيومئذ وقعت الواقعة أي نزلت النازلة وهي القيامة. هذا أيضا من أسماء القيامة الواقعة. وانشقت السماء أي انصدعت فهي يومئذ واهية أي متمزقة. والملك على أرجائها أي على جوانبها وأطرافها حين تشقق. والملك هنا اسم جن فمعناه الإيه الملائكة والملائكة على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يومئذ ثمانية ثمانية أي من الملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة الله أعلم بحقيقة ذلك. قال ابن كثير يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء الله تعالى أعلم. ومثله من الغيوب التي يؤمن بها ولا يجب اكتناهها يعني أمثال هذه الآيات وهذه النصوص يعني نؤمن بها كما جاءت ولا نحاول أن نتعمق أو نتلطع في معرفة كمهها وحقيقتها. هذا من الغيوب التي نؤمن بها كما وردت في يعني النصوص فتفسيرها تلاوتها وقراءتها. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون أي على ربكم للحساب والمجازاة. لا تخفى منكم خافية أي سريرة كانت تخفى في الدنيا بستر الله. ما كان يخفى في الدنيا بستر الله يصبح باديا معروضا أمام الله سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه يعني علامة لفوزه لأن علامة الفوز والنجاة يومئذ هي أن يعطى الإنسان كتابه بيمينه
وهذا ما اعترفه يعني كثير من الآيات والأحاديث، كما قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه أي علامة لفوزه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، هاؤم اقرؤوا كتابيه. طبعا الآيات التي ورد فيها يعني أمر أو شأن هذا الكتاب الذي يعطاه كل إنسان، كما قال هنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. واضح جدا أنه كتاب حقيقي، اقرأوا كتابيه. وقال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال أيضا: اقرأ كتابك. واضح لا شك أن هذا بجانب ما ورد من الأحاديث يوفي هذا الكتاب، هذا كله يدفع ويبطل تأويل الكتاب أو الكتابين باليمن والشؤم. فمن أعطي الكتاب يمينه، يقول بعض المؤولين يعني هذا كلاية عن اليمين مع كلاية عن اليمن والشمال كلاية عن الشؤم، فهذا من اللعب، هذا من التأويل الذي هو لعب في كلام الله وتحريف لكلام الله عز وجل. لأنه واضح جدا أن الكتاب ما هو كتاب حقيقي، فلماذا يؤولون؟ والآية يعني واضحة: فأما من أوتي كتابه بيمينه علامة لفوزه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، يعني تعالوا أو خذوا اقرؤوا كتابيه. كتابيه الهاء هنا هاء السكت وليس الضمير غيبة، إنما هي هاء السكت.
ومعنى قوله تعالى هاؤم فيقول هاؤم اقرؤوا يعني تعالوا أو هلم أو خذوا، وقيل هي كلمة لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. إني ظننت أي علم أني ملاق حسابيه. قوله تعالى هنا إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني معروف أن الظن واسطة بين الشك وبين العلم، وقد يأتي الظن بمعنى العلم إذا وجدت قرائن. يقول الله تبارك وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. فظنوا هنا بمعنى علموا، بقرينة القول تعالى إيه؟ ولم يجدوا عنها مصرفا، ولم يجدوا عنها مصرفا. أما هنا بقوله إني ظننت أني ملاقي بحسابها فهي أيضا بمعنى إني علمت. فالظن هنا في هذه الآية بمعنى العلم، لأن العقائد لا يصلح فيها الظن. فظننت أني ملاقي حسابي فاستعبدت، لذلك إني لم أنكر البعث وإنما آمنت بالبعث والنشور وأني سأجازى يوم الحساب، فلذلك أعددت له عدة. لأن الكلام هنا على عقائد، إني ظننت أني ملاقي حسابي يعني إيه؟ كنت أعتقد البعث والنشور والحساب والجزاء. والعقائد لا تقوم على الظن وإنما تقوم على اليقين وعلى العلم، فلا يصلح فيها الظن ولا بد فيها من العلم والجزم. فمن ثم ما دام الموضوع الكلام على عقيده اساسيه وهي عقيده بعث النشور والحساب والجزاء، فلا يمكن ان يكون الظن هنا بمعنى الشك، وانما الظن بمعنى العلم، اني علمت اني ايقنت اني ملاق حسابيا. ودل القران ايضا على ان الظن قد يكون بمعنى العلم، وذلك بمفهوم قوله تبارك وتعالى إن بعض الظن إثم، هذا هو المنطوق. أما المفهوم إن البعض الآخر حق وليس إثما، لكن يفهم منه أن البعض الآخر مفهوم الآية أن بعضه ليس إثما، وهو إيه؟ ما كان حقا. فقال تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا كلام عن إيه؟ وصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بلقاء الله وبالبعث وبالنشور وبالحساب والجزاء. فما دام الموضوع هنا متعلق بالعقيدة فلا ينفع فيها إلا اليقين وليس الظن. فالظن هنا أيضا معنى العلم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إني ظننت أي علمت أني ملاق حسابية أي جزائي يوم القيامة، يعني فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح. لأن مجرد الإيمان بالبعث والنشور لا شك هذا ركن من أركان الإيمان، ويثاب الإنسان على التصديق به، لكن لا يكفي فقط النجاة من العذاب، لابد مع الإيمان بالبعث والنشور أن تعد العدة للقاء الله وتعد للسؤال جوابه. فمن ثم أقول في التفسير إني ظننت أني ملاق، إني علمت أني ملاق حسابي أي جزائي يوم القيامة، فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح. فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية، قيل عيشة راضية يعني ذات رضا، ذات رضا ملتبسة به، فيكون بمعنى عيشة مرضية، كقول تبارك وتعالى خلق بالماء دافئ، فدافئ قلنا بمعنى مدفوق، يعني أتى اسم الفاعل مرادا به اسم المفعول، خلق بالماء دافئ يعني مدفوق، كذلك هنا عيشة مرضية يعني عيشة مرضية. أو في عيشة راضية يكون أصلها في عيشة راض صاحبها، فأسند الرضا إليها لجعلها لخلوصها عن الشوائب كأنها نفسها راضية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، قطوفها جمع قطف بكسر القاف، وهو ما يقطف من ثمرها، دانية أي قريبة سهلة التناول، قريبة سهلة التناول. كلوا واشربوا، في التفسير نقول إيه؟ يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي الماضية في الحياة الدنيا، واضح. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، أي عندما يلاقي العذاب، طبعا الكافر فيأخذ كتابه به بشماله من وراء ظهره كما أوضحته الآية الأخرى، فعندما يلاقي العذاب ويؤتى كتابه بشماله يقول ماذا؟ يقول يا ليتني لم أوت كتابيه
ولم أدر ما حسابيه، يعني أي شيء حسابي، يا ليتها كانت القاضية. قال ابن جرير يعني يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدها، ولم يكن بعدها حياة ولا بعث ولا نشور، يا ليتها كانت القاضية، إنها تعود على الموتة التي ماتها في الدنيا كما اعتقد الكفار أو كثير من الكفار، يعني أنه لا حساب ولا بعث ولا نشور ولا حياة أخرى، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع والإنسان ينتهي بمجرد أن يموت، وهذا طبعا غير حقي أو مخالف للحقيقة. وفي ذلك يقول بعض الشعراء فلو أن إذا متنا صدقنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. والقاضية بمعنى من القضاء، وهو الفراغ، وهو الفراغ يعني يكون كل شيء انتهى وخلق منه بموت الموت الأولى. قيل إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه، يا ليتها كانت القاضية، يعني تحتمل يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت الذي متها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدها، ولم يكن بعدها حياة ولا بعد. أو يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتني قبل أن أخذ كتابي وقبل أن أعذب كنت أموت موتا يقضي علي وتخرج روحي ولا تعود أبدا، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية يعني ما دفع من عذاب الله شيئا، هلك عني سلطانية أي ملكي وتسلطي على الناس، هلك عني سلطانية ملكي وتسلطي على الناس، أو حجتي فلا حجة لي أحتج بها، إما السلطان المال واضح والجاه والملك والتسلط على الناس لا يغني عنه شيئا، لا منصب ولا وظيفة ولا كذا، أو هلك عني سلطانية يعني حجتي لم تبق لي حجة أحتج بها وأنافق بها عن نفسي، هلك عني سلطانية خذوه فغلوه، يعني يقال لخزنة النار خذوه بالقهر والشدة فغلوه، يعني ضموا يده إلى عنقه إذ لم يشكر ما ملكته. هذا المال وهذا السلطان من النعم التي أنعمتم عليه بها في الدنيا فلم يشكر لهذه النعم، فجزاؤه أن يفعل به هكذا، خذوه بالقهر والشدة فغلوه، ضموا يده إلى عنقه إذ لم يشكر ما ملكته. ثم الجحيم صلوه أي أدخلوه ليصلى فيها، لأنه لم يشكر شيئا من النعم فأذيقوه شدائد النقم. ثم في سلسلة أي حلقة منتظمة بأخرى وهي لثالثة وهلم جرى، سلسلة متتابعة الحلقات المتصلة. ثم في سلسلة ذرعها مقدارها 70 ذراعا فاسلكوه أي أدخلوه فيها، والمقصود لفوه بها بحيث يكون فيما بين حلقها مرهقا لا يقدر على حركة. قال بعض المفسرين إن 70 هنا عبارة عن الكثرة، كما قيل أيضا في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قيل إن عبارة عن الكثرة غير المحصورة وليست عن العدد المعين، الله تعالى أعلم. ثم أيضا نحن لا ندري ما مقياس الذراع هنا، ما مقياس هذا الذراع، هل هو بذراع الملك أو بذراع هذا، الله أعلم، هذا مما يوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها مقدارها 70 ذراعا فاسلكوه أدخلوه فيها لصوه بها، لصوه هذه السلسلة بحيث يكون فيما بين حلقها مرهقة لا يقدر على الحركة.
وقيل قال بعض المفسرين إن يعني هذه السلسلة كثيف أو كذا تدخل في فمه وتخرج من مؤخرته، فالله تعالى أعلم بذلك. ثم علل استحقاقه لذلك على طريقة الاستئناف، علل استحقاقه لهذا العذاب بأن استأنف، بدأ كلاما جديدا لكنه يعلل هذا المصير، فقال تبارك وتعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أي المستحق للعظمة وحده سبحانه وتعالى، بل كان يشرك معه الجماد المهين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض على إطعام المسكين، يعني شخص يبخل بالتحريض على إطعام المسكين فضلا عن أن يبذل هو بنفسه، يعني لم يقل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يطعم المسكين، وإنما قال ولا يحض على طعام المسكين، فإذا كان شخص يبخل بأن يحرض على إطعام المساكين فما بالك بما لو كلف أن يطعم هو ويخرج من ماله طعام المساكين، فهذا وصفه بغاية ونهاية الشح، لأن الحظ لن يكلفه سوى كلمات قليلة يحض الآخرين على أن يطعم المسكين، لا هو يبخل بالكلمات لتناهي شحه فضلا عن أن ينفق من ماله، فهو أبعد وأبعد عن ذلك
ولا يحب على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم معنى أن الكافر طبعا يعذب على كفره بالله سبحانه وتعالى، ولا يحب على طعام المسكين معنى أنه يعذب أيضا، لأن هذه علل استحقاق العذاب، يعذب على عدم الحظ والتحريض على طعام أو إطعام المسكين. فهذه الآية دليل على مسألة ناقشناها من قبل، ما هي؟
أي نعم، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأن الكافر كما يعذب على الأصول يعذب أيضا على الفروع، واضح، يعذب على الفروع، وهو مطالب بالصيام ومطالب بالصلاة وبتحريم الصور وتحريم شرب الخمر إلى آخره، فهو مطالب مثلا بالصلاة، لكن هل تصح منه الصلاة؟ لا، لا تصح منه الصلاة إذا صلى، لأنه لا يعرف الله، فكيف ينوي التقرب إلى الله بالعبادة؟ لكن حتى تصح صلاته لابد أولا أن يسلم ويدخل في الإسلام ثم يصلي بعد ذلك، واضح؟ لكنه مخاطب بفروع الشريعة كما بينا، والدليل آيات كثيرة منها قوله تعالى هنا ولا يحض على طعام المسكين، ومنها قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على تفسير الزكاة هنا بأنها زكاة الأموال المعروفة. وكما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته، المؤمن يثاب على الإيمان ويثاب على الأعمال الصالحة، يثاب على الإيمان وعلى الأعمال الصالحة، وكلما زاد أعمالا صالحة كلما زاد ثوابه على الأعمال الصالحة. كذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه. فالكافر يعذب على الكفر ويعذب أيضا على العصيان. يقول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهناك عذابهم على الكفر لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله، وعذاب مزيد لأنهم كانوا يفسدون في الأرض. وقال تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فدل على أن الكفر أيضا يزيد بزيادة شعب الكفر من المعاصي ونحوها. وقال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. فهذا يدل أيضا على أن الكفر يزيد بالإيه؟ بالمعاصي تماما. نعيد هذه العبارة لأهميتها: كما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته، فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه، بدليل قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وقبل ذلك أيضا نستدل بالآية التي هنا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، التي تدلنا على أن الكافر يعذب على الفروع أيضا. فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني قريب تأخذه الحمية له. فليس له اليوم هاهنا حميم، قريب تأخذه الحمية له. ولا طعام إلا من غسلين، وهو غسالة أهل النار وصديدهم. قال ابن جرير: كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل من الجراح والدبر، وزيد فيه الياء والنون بمنزلة عفرين. فالياء والنون هنا يعني مزيدة. لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون أصحاب الخطايا. يقال خاطئ الرجل إذا تعمد الخطأ، يعني في فرق بين خاطئ ومن مخطئ. خاطئ آثم لأنه متعمد الخطأ، لكن المخطئ ممكن يكون ما قصد. صرف عن أمتي إيه؟ الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن يقال خاطئ الرجل إذا تعمد الخطأ. وقال الرازي: الطعام ما هيئ للأكل، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام. فالطعام ما هيئ للأكل، فلما هيئ الصديد ليأكله أهل النار كان طعاما له. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام فسمي طعاما، كما قال الشاعر: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع. يعني لما قام الضرب مقام التحية أطلق عليه تحية، لكن هل هي تحية الضرب تحية؟ تحية بينهم ضرب وديع أي ضرب مؤلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا القسم ينتظم جميع الأقسام التي وردت في القرآن الكريم. أجملت هنا في هاتين الآيتين، أجمل فيهما كل قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه شامل لكل ما يقسم به، لأن ما يقسم به إما أنه من عالم الغيب أو من عالم الشهادة، فجمعهم الله هنا بما تبصرون يعني في عالم الشهادة وما تبصرون. وقوله تبارك وتعالى: فلا أقسم، لا هنا فيها قولان، إما أنها مزيدة للتأكيد، فلا أقسم يعني أقسم، ولا مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام، وقد عهدت زيادتها في كلام العرب والقرآن عربي. أو فلا أقسم هو في حد ذاته تركيبة، تركيبة لا أقسم هذه التركيبة كلها بتمامها هي صيغة من صيغ القسم، كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، معناها إيه؟ اقسم بهذا البلد. فقول اخر انها بتمامها كل عباره لا اقسم هي بتمامها صيغه من صيغ القسم. يقول القاسمي قوله تعالى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون اي اقسم بالمشاهدات والمغيبات بالمشاهدات والمغيبات. طبعا المشاهدات والمغيبات مغيبات بالنسبة لمن؟ للبشر وليس بالنسبة لله لأنه ليس هناك غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى. ليس هناك غيب بالنسبة لله عز وجل إنما الغيب يكون للمخلوقين. ولذلك نسب إليه قال وما لا تبصرون أي بالمشاهدات والمغيبات. وهذا القسم كما قال الرازي يعم جميع الأشياء على الشمول لأنها لا تخرج من قسمين مبصر وغير مبصر فشمل الخالق والخلق والدنيا والآخرة والعالم العلوي والسفلي وهكذا. إذن يعني ممكن نعد أي آية أخرى في القرآن ورد فيها قسم هي تفصيل لما أجمل في هذا القسم لأنه إما من المبصر المشاهد وإما من المغيبات فهي منتظمة لكل قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن الكريم. إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى لأن الرسول لا يبلغ عن نفسه. ألا يحتمل أن يكون الرسول الكريم هنا غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ يحتمل جبريل. طيب هل هناك شيء يبعد هذا الاحتمال؟ احتمل واضح يعني هي صحيح محتملة ان تكون انه لقول رسول كريم. يحتمل ان يكون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون جبريل عليه السلام ان الله سبحانه وتعالى قال في سورة تكوير انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين فهذا جبريل. فيحتمل ان يكون رسول كريم هناك هو رسول كريم هنا لكن هناك لا تحتمل الا جبريل في سورة التكوير لا تحتمل الا جبريل. انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وهو جبريل عليه السلام. اما هنا فيحتمل الاثنين لكن مما يرجح ان المراد به هنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. واضح. فمن الذي اتهم بأنه شاعر؟ الرسول عليه السلام. واضح. هو الذي اتهم بأنه شاعر لكن ما اتهم جبريل بأنه شاعر. فهذا السياق ما يرشح أن المقصود نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا إنه لقول رسول كريم يعني إنه لقول محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التبليغ. هل في السياق ما يدل على ذلك؟ لو انه تفتح المصحف قول الله تبارك وتعالى انه لقول رسول كريم قلنا في تفسيرها لقول رسول كريم يعني على سبيل التبليغ لكن هو من عند الله. فما هي القرينة التي تدل على هذا التفسير؟ نقول انه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لا انه انشأه. قوله بعدها بآيتين تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. واضح. فإذا نسب القرآن إلى النبي عليه السلام ومرة ونسب إلى جبريل عليه السلام مرة. أيضا مما يرشح وما يؤكد أو يعني يرجح تفسير إنه لقول رسول كريم إنه محمد عليه السلام إذا قلنا إنه محمد عليه السلام هنا يكون فيه تأسيس لمعنى جديد إضافة إلى المعنى الذي ورد في سورة التكوير. لماذا؟ لأن ما هو سند القرآن الكريم؟ القرآن الكريم عن الرسول عليه السلام عن جبريل عن الله. فلا شك أنه يكون الأقوى أن ترد آية تنزه سند القرآن مرة من قبل الرسول البشري ومرة من قبل الرسول الملكي حتى يحصل تنزيه لكل سند القرآن الكريم. فهمتم هذا المعنى؟ فهذا يرجح وهذا يقوي أن أفضل أن نقول هنا إنه لقول رسول كريم هو محمد عليه السلام. لماذا؟ لأن هنا تنزيه للرسول عليه السلام البشري وهناك في سورة التكوير تنزيه للرسول الملكي. نعم. إذن خلاصة الكلام في تفسير قوله تبارك وتعالى إنه أي القرآن لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى، لأن وصفه بأنه رسول أيضا، حتى كلمة رسول، هل الرسول يبلغ عن نفسه هو أو يبلغ عن من أرسله؟ فهي يعني شوف كم حاجة بتؤيد هذا المعنى. أولا كلمة رسول، لأن الرسول يبلغ الرسالة التي أرسله بها من أرسله، ولا ينشئ الكلام من قبل نفسه، فكلمة إيه؟ لقول رسول كريم، واضح؟ لقول رسول كريم على سبيل التبليغ، لما يؤكد أنه على سبيل التبليغ وصفه بأنه رسول، فالرسول يبلغ ما أرسل به وليس هو المتكلم به، واضح؟ كذلك قوله تبارك وتعالى بعدها تنزيل من الرب العالمين، يؤكد أن المقصود بقولنا قول رسول كريم إيه؟ على سبيل التبليغ. وطبعا تطالع بقى في كلام الجماعة المستشرقين وأعداء الإسلام الأغبياء، أو ما هم أغبياءهم، ما هم بعقلاء أصلا أو عندهم أي قدر من العقل، يأتون بمثل هذه الآيات بجهلهم الفاحش ويطعنون في القرآن الكريم. يقول لك القرآن متناقض، القرآن الكريم متناقض، مرة يوصف القرآن بأنه قول محمد عليه السلام، ومرة يوصف بأنه قول جبريل، ومرة يوصف بأنه قول الله تبارك وتعالى. فهذا لسفاهة عقولهم وجهلهم باللغة العربية. إذا كان أهل اللغة العربية يعني يقصرون عن إدراك أسرارها إن لم يكونوا من المتضلعين منها، فما بالك بأعاجم يعني لم يشموا رائحة العلم باللغة العربية وأشرارها وفصاحتها. فهذا مما يضحك العقلاء في الحقيقة، واضح؟ إنه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ، لقوله بعدها تنزيل من رب العالمين. والرسول هنا إما أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنه جبريل بدلالة قوله في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، فنزه أيضا الرسول البشري هناك. لكن الذي يترجح أن الرسول الكريم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله بعدها مباشرة، وما هو بقول شاعر أيضا ولا بقول كاهن. فالذي رمي أو اتهم بالشعر وبالكهانة هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أثبت الصفة الكريمة لسند القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى، لأنه قال في حق جبريل قال إيه؟ مطاع ثم أمين. ثم قال وما صاحبكم أي محمد عليه السلام بمجنون، واضح؟ ولا شك أن في هذه الآية الكريمة ردا على الرافضة، الرافضة قبحهم الله وأخذهم ونكس رايتهم، يعني يدعون التغيير والتحريف والنقص في القرآن الكريم، واضح؟ الرافضة شيعة، شيعة إيران قبحهم الله، يعني يزعمون أن القرآن الكريم حرف، ويتهمون الصحابة كأن ذكر عمر والعياذ بالله بالزندقة وسائر الصحابة بأنهم حرفوا القرآن الكريم، هؤلاء الملاحدة المجرمون. ولهم كتب في ذلك، لنصير الدين الطوسي وهو عدو الدين في الحقيقة وليس نصير الدين، كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. ونصير الدين الطوسي هو الذي يلقبه الشيطان المجرم الخميني بيقول الخواجة نصير الدين الطوسي، ويثنى عليه في كتبه كثيرا، مع أنه مؤلف هذا الكتاب الذي يزعم فيه تحريف كلام الله تبارك وتعالى. ولهؤلاء الرافضة المجرمين الكفرة يعني كلام بشع جدا في طعن في القرآن الكريم، واضح؟ وطبعا لن نريد أن نخرج عن الموضوع، لكن الحديث عن الرافضة حديث ذو شذول، ونرجو أن لا يأتي يوم يعني يندم فيه هؤلاء الذين لمعوا الرافضة ودافعوا عنهم من المضلين الذين يوصفونهم بأن الخلاف بيننا وبين الرافضة كالخلاف بين الحنبلي والشافعي والحنفي وكذا وكذا. لا، خلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين اليهودي والنصراني وبين المسلم، لأن لهم دين ولنا دين آخر مختلف تماما، ونحن مختلفون حتى في الأصول حتى في القرآن الكريم، واضح؟ فهم يعتقدون إما بتحريف القرآن ولهم نصوص في ذلك، وإما أنهم يعتقدون القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بيننا، لأنه موجود مع المهدي المتكلم في السلسلة في تامر رأى خرافة ووهم ولم يولد ولم يره أحد، واضح؟ حوال هذه الآية كما قلنا فيها رد على الرافضة في دعواهم تحريف القرآن أو نقصه كما يظنون. قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني كما تزعمون، فإن بين أسلوبه وحقائقه وبين وزن الشعر وخيالاته بعد المشرقين، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني قليلا ما تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه عنادا وعتوا. والقلة كناية عن النفي والعدم. قليلا ما تؤمنون عن ايه؟ مقصود بها انتم لا تؤمنون اطلاقا، فالقلة هنا مقصود بها عدم الايمان. ونصب قليلا على انه نعت لمصدر، يعني قليلا ما تؤمنون يعني تؤمنون ايمانا قليلا، او زمان مقدر يعني ايمانا وزمانا قليلا، والناصب تؤمنون او تذكرون. وما زائدة، هذا ما قاله ابن عازر وقال ابن عطية، يحتمل أن تكون نافية ومصدرية. قليلا ما تؤمنون يحتمل أنها نافية يعني لا تؤمنون، أو قليلا ما تؤمنون يعني قليلا إيمانكم، فيكون المقصود بالتعبير عن القلة التعبير عن الإيه؟ العدم، يعني أنتم لا تؤمنون. كذلك أيضا في قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن، أي كما تدعون أخرى بأنه من سبع الكهان. قليلا ما تذكرون أي تتعظون وتعتبرون. قيل نفى الإيمان في الأول، نفي الإيمان في الأول ونفي الذكرى في الثاني، لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معارض. لذلك قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فالتضاد بين القرآن وبين الشعر أمر في غاية الوضوح لا ينكره إلا معاند. فلا عذر لقائله في ترك الإيمان وهو أكثر من حمار. وأما مباينته للكهانة فيتوقف على تذكر المال، لأن الكاهن يأخذ جعلا ويجيب عما سئل عنه ويتكلف السجع ويكذب كثيرا، وإن التبس على الحمقى لإخباره ببعض المغيبات بكلام منثور فتأمل. تنزيل من رب العالمين، أي هو تنزيل من رب العالمين، أي ممن رباهم أي رب العالمين بصنوف نعمه، ومنها ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح. فربط القرآن كتنزيل بأنه من رب العالمين، لأن رب العالمين إشارة وتذكير بالإيه؟ بتربية الله سبحانه وتعالى للعالمين بالنعم وإصابة الخيرات عليهم وفي قمة ما رباهم وأحسن إليهم، إيحاء القرآن وتنزيل القرآن ليهتدوا به إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طبعا كما أشرنا مرارا، إذا قرأت القرآن الكريم بتشعر بقوة الله سبحانه وتعالى وعلو الله والهيمنة الإلهية وأنت تقرأ القرآن. شوف العظمة هنا في هذا السياق، ولو تقول علينا، بحيث انك تقطع لا يمكن ان يكون المتكلم بهذا الكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. ولو تقول علينا امر العظمه بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، اي لو افترى علينا، وسمي الكذب تقولا لانه قول متكلف كما تشعر به صيغه التفعل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إما جمع قول على غير القياس، أو جمع الجمع كالأناعيم جمع أقوال وأنعام. وقيل تسمية الأقوال المفترة أقاويل تحقيرا لها، كأنها جمع أفعولة أو أفعولة من القول كالأضاحي، أفعولة يعني زي الأضحوكة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين، هذا كقوله تعالى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا لن ينقذني من عذاب الله شيئا. طبعا هذه الآية قرأها بعض القراء ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وانتصر لها بعض المفسرين استبعادا لأن يفترض في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقول على الله ما ليس بحق، وهذا كلام في الحقيقة غير صحيح. لماذا؟ لأنهم هل هذا السياق يوهم أن هذا يمكن أن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا مجرد افتراض، هذا مجرد افتراض لما لا يتصور وقوعه، هذا مجرد افتراض لما لا يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء الافتراض في القرآن الكريم فيما هو أعظم من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا مجرد استراد. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. طبعا على وجه من إيه نزوه ثلاثة تكلمنا فيها من قبل في تفسير هذه الآية في سورة الزخرف. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لكن له منزه عن الولد. واضح. وقال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واضح. فهذا استراد. لكن هل معنى ذلك أنه يحتمل أن تكون في السماوات والأرض آلهة إلا الله غير الله؟ هذا غير وارد أصلا، لا يقع. فهذا مجرد استراد، فلا ينبغي الإنسان أن ينزعج، لأن هذا مجرد استراد. واضح. فكذلك قوله ولو تقول عليها بعض الأقاويل، يعني على سبيل الاستراد. وإن كان فهو مجرد استراد لما يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إن الاستراد جاء في القرآن بما هو أعظم من إيه؟ من ذلك في الآيتين اللتين ذكرناهما، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وفي قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن جرير أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لياط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان يعادله بالعقوبة ولا يؤخره بها. وقد قيل إن معنى قوله تعالى لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه. لأخذنا منه، إذا قلنا باليمين بإيه في حق الله سبحانه وتعالى، يعني بالقوة منا والقدرة. هل يذكر أحد شاهد القرآن باستعمال اليمين بهذا المعنى؟ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، عن إيه؟ القوة والقدرة في سورة الصافات. أي نعم. وقيل لأخذنا منه باليمين، قول آخر لأخذنا منه باليمين يعني بيده اليمنى، أخذناه بيده اليمنى، لأخذناه لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه. قال وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه، خذ بيده فأقمه وافعل به كذا وكذا. قالوا وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين، يعني لأهناه كالذي يفعل أو كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. وقال الزمخشري والمعنى لو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته. وخص اليمين عن اليسار لأن القائل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره. القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفا المقتول فإنه يأخذه من إيه؟ من يساره، بيساره. وإذا أراد أن يوقعه في جيده في عنقه وأن يكفحه بالسيف يواجهه يعني، وهذا أشد على المصبور لنظره إلى السيف، أخذ بيمينه فهي أشد، لأن إذا أخذه بالشمال فبيكون بالضرب بإيه؟ من جهة القفا، لكن أخذ باليمين معناه أنه يأخذه من أمامه بحيث يرى السيف وهو يقع على عنقه، فهذا أشد عليه وأصعب يعني. فمعنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لقطعنا منه الوتين يعني لقطعنا وتينه، وهذا بين. إذا مما يقوي القول بأن اليمين هنا مقصود بها يمين إيه؟ يمين النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، طبعا هذا على سبيل الافتراض كما قلنا، لأن قوله ثم لقطعنا منه الوتين، يبقى الوتين هو إيه؟ وتينه، يبقى اليمين هي يمينه، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يتخول على الله طبعا. وما قرره الزمخشري أبلغ في المراد، وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة. إذ على الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال. على القول الأول اللي هو إيه؟ لأخذنا منه باليمين يعني بالإيه؟ بالقوة منا والقدرة، لأخذنا منه بقوتنا وقدرتنا. واضح؟ لكن الثاني، القول الثاني لأخذنا منه باليمين يعني بيمينه، ولقطعنا منه وتين يعني وتينه، هذا إيه؟ يعني إذا يقول ما هذا أبلغ في المراد، وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة. إذ على الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال. لأن قوله باليمين بعد قوله لأخذنا منه بيان بعد الإبهام، لأخذنا منه هذا إبهام، ثم بيّن المبهم فقال إيه؟ باليمين، ويصير قوله منه زائدا من غير فائدة، واضح. ويرتكب المجاز من غير فائدة أيضا كما في العناية، أخذنا منه بيمين لو كانت إيه بالقوة منا والقدرة، يبقى الحرف منه لم يكن له يعني فائدة في المعنى، بخلاف لأخذنا منه باليمين، يعني إيه باليمين منه هو من النبي عليه الصلاة والسلام. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ليس أحد منكم يحدودنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين، أي عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان به وحده وما نزل من عنده. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين له صلى الله عليه وسلم، أو المكذبين له لإيه للقرآن الكريم، إيثارا للدنيا والهوى، فسوف نجازيكم على إعراضكم عن القرآن الكريم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، فهذا العلم يستلزم معاقبتهم على ذلك التكذيب. وإنه لحسرة على الكافرين، أي ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. هذا يشبه قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو إيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكذلك هنا قال في حق المتقين وإنه لتذكرة للمتقين، ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، يعني ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. وإنه لحق اليقين، أي إنه للحق اليقين الذي لا ريب فيه، وإنه لحق اليقين، أي القرآن الكريم هو الحق اليقين الذي لا ريب فيه. ونحن نعلم أن اليقين العلم نفسه يتفاوت، العلم واليقين يتفاوت على درجات، فمن مراتب اليقين مرتبة إيه؟ علم اليقين، الثانية الأعلى عين اليقين، الأعلى حق اليقين. لو أخبرتك أن خلف هذا الجدار مثلا إناء فيه عسل وكنت موقنا بقولي فهذا علم إيه؟ اليقين. فإذا فتحت الباب مثلا وأريتك إياه هذا إيه؟ عين، رأيته بعينك، عين اليقين. فإذا ذقت العسل فهذا حق اليقين. كذلك مثلا من علم بوجود الكعبة المشرفة ولم يرها فهذا علم يقين، فإذا ذهب هناك ورآها فهذا عين اليقين، فإذا دخل الكعبة المشرفة فهذا حق اليقين. فعبر هنا عن القرآن الكريم بأنه إيه؟ أعلى درجات اليقين بقوله وإنه لحق اليقين، يعني إنه للحق اليقين الذي لا ريب فيه. قال الله تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، ها بالعلم، ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، عين. ثم قال الله تبارك وتعالى وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، يعني ذم على ذكر اسمه عز وجل، واذأب على الدعوة إليه وحده وإلى ما أوحاه إليك، فالعاقبة لك ولمن اتبعك من المؤمنين. نكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، وأتقبل تحية إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539 و03-571-9071. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.